أمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه: باب الدعاء في القنوت. الأبواب المتقدمة كانت في ذكر الوتر وما يتعلق به من أحكام، وبقي من أحكامه الدعاء. باب الدعاء في القنوت. أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: حملني على عاتقه فأخذت تمرة من تمر الصدقة فأدخلتها في فمي، فقال: ألقها، أما شعرت أن لا تحل لنا الصدقة؟ قال: وكان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، هديت مش هاديت زي ما يقول بعض الناس، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. الحديث صحيح، في خلاف سيأتي ذكره، لكن الحكم النهائي أنه صحيح. وأبو الحوراء هذا هو ربيعة بن شيبان السعدي، وهو ثقة، والحديث أخرجه أحمد والطيالسي وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني والبزار وغيرهم من طرق عن شعبة عن بريد بن أبي مريم به، كما هنا شعبة عن بريد عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن، ورواه عن شعبة جماعة منهم الطيالسي ويحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعثمان بن عمر وعبد الله بن إدريس وعبد الملك بن عمرو ومؤمل بن إسماعيل، وليس عندهم ذكر الوتر. ليس في الحديث الذي ذكرنا أن ذلك الدعاء كان في الوتر. وخالف أولئك الرواه عن شعبة عمرو بن مرزوق الباهلي، فرواه عنه وفي حديثه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في الوتر، وذكر الحديث، فهذا مخالف لأصحاب شعبة الآخرين فذكر فيه في الوتر. وهذا أخرجه الطبراني في الكبير وفي الدعاء عن محمد بن محمد التمار عن عمرو بن مرزوق عن شعبة به. قلت: فذكر في الحديث أن ذلك في الوتر، أو فذكره في الحديث أن ذلك في الوتر فيه نظر. الدعاء صحيح، علمنا أو دعا قال، لكن كلمة في الوتر هذه انفرد بها عمرو بن مرزوق من بين سائر أصحاب شعبة. وعمرو بن مرزوق متكلم فيه كما قال الحافظ: ثقة فاضل له أوهام. ولعل ذلك أو هذا اللفظ من أوهامه، لأن أصحاب شعبة الثقات الآخرين الكثر لم يذكروا هذه الكلمة، فهو وهم في ذكرها، ولعله أخذه من حديث آخر. ثقة فاضل له أوهام، والراوى عنه محمد بن محمد التمار، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. والراوي الآخر عن عمرو وهو عثمان بن عمر، هذا لا أدري من هو. إذن الحديث صحيح من غير ذكر الوتر. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء. سند آخر عن بريد أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن علي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في القنوت فذكر مثله. إذن هذا الحديث فيه ذكر القنوت، وهذا إسناد آخر غير إسناد شعبة. شعبة اختلف عليه، والراجح أن في رواية الجماعة لا ذكر للوتر فيها. وهذا إسناد آخر وهو أبو إسحاق عن بريد عن أبي الحوراء ذكر ذلك في الوتر. وهذا الحديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف والمسند وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني والسنة وابن الجارود والبزار والطبراني في الكبير وغيرهم، كلهم من طريق بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن. رواه عن بريد أبو إسحاق السبيعي وابنه يونس بن أبي إسحاق وأبو إسحاق كلاهما، والحسن بن عبيد الله النخعي والعلاء بن صالح والحسن بن عمارة، كل هؤلاء رووه عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي، وفيه ذكر الوتر مخالفا في روايته رواية شعبة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. يعني أن هذا أحسن إسناد يعرفه الترمذي في ذكر قنوت الوتر. لكن ابن حزم لم يرض هذا الحديث من حيث الرواية، لكن من حيث العمل توقف في ذلك، فقال: وهذا الأثر وإن لم يكن مما يحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. يعني لم نجد في الباب حديثا غير هذا، يعني حديثا مما ربما يكون أقوى من غيره. وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي. يعني كأنه يشير إلى أن أحمد يعمل بهذا الحديث مع أن في إسناده ضعفا فيما يرى، فالعمل به أحسن من مجرد الرأي. ولم يذكر ابن حزم ما وجه عدم رضاه هذا الإسناد. وقد ذكر ابن خزيمة ما يدل على أنه يرى إعلال هذا الحديث، وذلك بقوله بعد أن ذكر الحديث من طريق يونس ابن أبي إسحاق عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي بالرواية الأخيرة هذه، قال: هذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء ولم يذكر القنوت. شعبة وأبو إسحاق روي الحديث، الرجح في رواية شعبة أنه لم يذكر الدعاء، رواية أبي إسحاق فيها ذكر الدعاء. فقال: ولم يذكر القنوت ولا الوتر. ثم أسنده عن شعبة عن بريد، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علم الحسن بن علي هذا الدعاء وليس فيه ذكر القنوت ولا الوتر. ثم قال ابن خزيمة: وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس ابن أبي إسحاق. وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه، لأن أبا إسحاق مشهور بالتدليس وقد عنعن. لكن يقولون إن رواية إسرائيل ابنه عنه بعضهم يقول قوية وبعضهم يقول محمولة على السماع، لم يدلسه. قلت تابعهما الحسن بن عبيد الله النخعي وهو ثقة، يبقى تابع هذين في روايته عن أبي إسحاق وذكر الوتر والقنوت وهو ثقة، فالظاهر أن ذكر الوتر محفوظ في الحديث أيضا، يعني وهي زيادة. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الأحد والمثاني والحاكم والطحاوي والطبراني في الكبير والأوسط والدعاء والبيهقي وابن مندة، كلهم من طريق إسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة عن عمه موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن حسن بن علي. إسناد آخر بعيد خالص عن الإسناد السابق، وقد اختلف في إسناد على موسى بن عقبة، فرواه يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر فذكر، رجل النسائي في الكبرى وفي فضائل القرآن. ورواه محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة، يحيى بن عبد الله بن سالم الأول، محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن كرواية الجماعة السابقة عند الطبراني في الكبير والحاكم. وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأذكار تخريج أحاديث الأذكار، وهذه الطريق أشبه بالصواب، لأن محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير المدني ثبت وأحفظ من إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ومن يحيى بن عبد الله بن سالم، فرجع الحديث إلى رواية أبي إسحاق عن بريد الرواية الأولى التي فيها ذكر القنوت والوتر. يقول وهو المعروف، المعروف أنه من رواية أبي إسحاق عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن، وأخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده علة، والطبراني في الأوسط وأعله الهيثمي في مجمع الزوائد، وعبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني من سمع ابن عباس ومحمد ابن علي بالخيفي يقولان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقنت بهؤلاء الكلمات في صلاة الصبح وفي الوتر بالليل فذكره. وفي إسناد إبهام أخبرني من سمع، هذا مبهم. الشاهد أن الحديث يثبت بذكر هذا الدعاء في الوتر. الطريق الثانية طريق أبي إسحاق،
يعني مجمل هذه الطرق لو صحيح في الوتر ولا.
قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق، هذه الطريق أبي إسحاق اللي ذكرها الدارمي، عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر أو في قنوت الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت. قال أبو محمد اللي هو الإمام الدارمي أبو الحوراء اسمه ربيعة ابن شيبان وهو ثقة كما تقدم، هذا الحديث أشرنا إليه في السابق. فهذا القنوت يكون في الوتر وهذا الدعاء يكون فيه، وأين محل هذا القنوت؟ هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع؟ سيأتي بعد باب. قال باب في الركعتين بعد الوتر. أخبرنا مروان بن محمد التطري، ما التطري فزاري مش هنا، عن عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح، معاوية بن صالح بن حدير، الحافظ يقول عنه صدوق له أوهام، قد يخالفه في هذا الحكم غيره، وبناء على ذلك يحسن الحديث. عن معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كانتا له، ويقال هذا السهر السفر، ويقال هذا السفر، وأنا أقول السهر، يعني منهم من قال إن هذا السفر جهد وثقل، يقول وبعضهم يقول إن هذا السهر، ويختار هو السهر، إن هذا السهر أو إن هذا السفر، السهر يعني في الليل للصلاة، والسفر يعني السفر إلى الله عز وجل بالعبادات، هذا السفر جهد وثقل، يعني يجهد الإنسان به ويشق عليه فيحتاج لراحة ليتقوى، إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، وهذا كما تقدم في حال ما إذا خاف ألا يقوم، فإن قام من الليل، إن قام من الليل بعد أن نام صلى، وإلا كانتا له، يعني كتب له أجر هاتين الركعتين. الحديث إسناده فيه ضعف كما تقدم، لأن معاوية بن صالح ابن حدير له أوهام، وقد أخرج الحديث من طريقه ابن خزيمة وابن حبان والبزار، والطحاوي في جرح المعاني، والدارقطني والطبراني في الكبير، وفي الشاميين والرياني، والبيهقي في الكبرى، كلهم من طريق معاوية ابن صالح، يعني عن شريح، يعني عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان رضي الله عنه. هذا الراجح، الشيخ الألباني يحسنه، بناء على ذلك يقول بمشروعية هاتين الركعتين، يعني من صلى من الليل وأراد أن ينام صلى ركعتين، وبعض الروايات ذكر أنه كان يصليهما جالسا كما تقدم. فإن قام من الليل وأراد أن يقيم مرة أخرى فبها ونعمة، وإلا كانت هاتين الركعتين له. قال: باب في القنوت بعد الركوع. قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، دعا لهؤلاء القوم من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، ودعا على الآخرين من الكافرين، دعا لقوم أو دعا لقوم، واشدد وطأتك على مضر، واجعلها سنين كسن يوسف، سنين العجاف، ويجهر بذلك، يقول في بعض صلاته في الفجر، في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، لحيين من أحياء العرب، رعل وذكوان كما في بعض الروايات. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الحديث رواه البخاري في مواضع كثيرة، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع، والشافعي في مسنده، والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن خزيمة وغيرهم، بعضهم طوله وبعضهم اختصره، لكن الشاهد فيه أن هذا القنوت كان إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وأن هذا القنوت كان إذا رفع وقال سمع الله لمن حمده، وأن هذا القنوت كان ربما يكون في صلاة الفجر، وربما يكون في غيرها من الصلوات. وثبت من هدي أنه كان يدعو في الصلوات أو يقنط في الصلوات كلها عند النوازل، إذا كانت هناك نازلة، والنازلة هي المصيبة العامة التي تعم بلاد المسلمين. في هذه الحالة يشرع للأئمة أن يقنطوا في سائر الصلوات، القنوت برفع هذه النازلة والمصيبة والبلية، أو إن كان هناك من المستضعفين كما في هذا الحديث من الأسرى من المسلمين، أو من العتاة المتمردين من المتجبرين من أعداء الدين، من عتى وتجبر ونال من المسلمين، يقنط أيضا أو تقنط الأئمة أيضا، ويكون ذلك كما في هذا الحديث بعد الركوع، وتكون في الصلوات كلها. ولو خصص بعض الصلوات كصلاة المغرب والعشاء والفجر أو المغرب والفجر فحسب، فهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو النعمان قال: حدثنا ثابت بن يزيد قال: حدثنا عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قبل الركوع. فقلت: إن فلانا زعم أنك تقول بعد الركوع، إن فلانا زعم أنك قلت بعد الركوع. قال: كذب. كذب هنا يعني أخطأ. ثم حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على حي من بني سليم. حديث رواه البخاري ومسلم وعبد الرزاق وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة وأبو يعلى والسراج وابن عدي والطحاوي والطبري في تهذيب الأثار والبيهقي وغيرهم، أن أنس رضي الله عنه نفى أن يكون قنوت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه بعد الركوع، وإنما فعل ذلك لما قنت ودعا شهرا على حي، يعني حينما دعا على قوم دعا عليهم مدة شهر، وكان ذلك الدعاء بعد الركوع. أما القنوت الذي كان يداوم عليه يكون قبل الركوع كما في معنى هذا الحديث عن أنس. وبعض العلماء وجه قول أنس بأن القنوت قبل الركوع بمعناه اللغوي، والقنوت هو طول القيام، يعني كان يقنط قبل الركوع أي يطيل القيامة، يعني يطيل القراءة قبل الركوع. هذا وإن كان تأويل له وجه، لكنه وجه ضعيف أو بعيد. قال: أخبرنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة. طيب لسه عن شعبة. عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح، حديث رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي واحمد والطيالسي وعبد الرزاق وابن ابي شيبه وابو عوانه وغيرهم. كان يقنت في الصبح. القنوت، هل القنوت بمعنى الدعاء؟ يحتمل. أو بمعنى طول القيام، يعني طول القراءة في صلاة الصبح، يحتمل أيضا. ولذلك أورده هنا رحمه الله في باب القنوت بعد الركوع، بعد أن ذكر القنوت بمعنى الدعاء، قنوت الوتر، فكأنه يميل إلى أن القنوت هنا أيضا هو الدعاء، وكان قبل الركوع ولم يكن بسبب الدعاء لقوم أو الدعاء على قوم. قال أخبرنا أبو نعيم عن شعبة بإسناده نحوه، يعني مثل الحديث السابق، يعني أبو نعيم تابع أبا الوليد الطيالسي، عن شعبة عن عمرو بن مرة حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد، أيوب عن محمد مهمل وابن سيرين، قال سئل أنس بن مالك، وإسناد بصري، الإسناد بصريون من أوله إلى آخره، مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري أول من جمع المسند في البصرة، وحماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضم البصري، وأيوب بن أبي تميمة كيسان السختيان البصري، ومحمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين بصري، وأنس رضي الله عنه سكن البصرة. قال سئل أنس بن مالك أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قلت له، فقيل له أو قلت له، عندك إيه؟ ما قلت إيه؟ فقيل له، فقيل له أو قلت له قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. قال أبو محمد أقول به وآخذ به ولا أرى أن آخذ به إلا في الحرب، يعني القنوت. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وأبو عوانة وأبو يعلى والبزار والطحاوي والسراج وابن عدي والدارقطني والطبراني في الأوسط والبيهقي. سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم قنت. قيل له هل قنت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. وتفسير الحديث السابق أنه قنت، أو تفسيره في الحديث السابق أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، يدعو على أحياء من العرب. إذن توجيه حديث أنس أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الركوع وبعده يسيرا، وكان سبب القنوت بعد الركوع يسيرا أنه كان يدعو على قوم. وفي الحديث الأول أنه كان يدعو إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وكان ذلك بعد الركوع. فالأحاديث مختلفة، والاختلاف وقع من روايات حديث أنس رضي الله عنه، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، وأنكر من قال إنه سامع منه أنه روى أن القنوت كان بعد الركوع، وأخبر أن الركوع كان، أن القنوت كان قبل الركوع، والقنوت الذي كان بعد الركوع إنما كان يسيرا، وإنما كان لعلة. والأحاديث الأخرى كما تقدم. أول حديث حديث أبي هريرة صح، قنت بعد الركوع، أنه قنت بعد الركوع ودعا لقوم ودعا إلى قوم ودعا كثيرا حتى نزل عليه ليس لك من الأمر شيء، يعني لا تكثر من الدعاء على أولئك فالله سبحانه وتعالى ينتقم منهم. فالأمر في ذلك مسألة القنوت الأمر واسع من الناحية الفقهية، لكن الأكثر أن القنوت الذي هو بمعنى الدعاء سواء كان الدعاء لقوم أو على قوم أو كان الدعاء أو القنوت هو قنوت الوتر، الأكثر على أنه بعد الركوع والأقل على أنه قبل الركوع، فالمسألة بين راجح ومرجوح، لكن هذا من فعل هذا لا ينكر عليه، يعني القنوت قبل الركوع، لكن الأرجح والآكد والأكثر أن القنوت يكون بعد الركوع كما تقدم.
بعض الأئمة في هذا الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت، هل يواصل عليه طول رمضان أم؟
هو الظاهر من حديث الحسن علمني كلمات أقولهن في دعاء الوتر في قنوت الوتر أطلق، فلم يحدد لا في رمضان ولا في غير رمضان، فلو داوم عليه طول السنة لا حرج.
بعض العلماء يقص منه عدم البطالة والمقتصر عليه،
يأخذ إيه؟
يأخذ منه من دعاء الحسن اللي هو ألا يوتين في الدعاء وأن يقتصر،
يقيده بهذا الدعاء لا يزيد عليه.
أي نعم، السنة أن يقف عند هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان في النصف الأخير كانت الأئمة في زمن عمر رضي الله عنه يزيدون ويلعنون الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويدعون للمؤمنين، يعني اغتناما لقبول الدعاء في الليالي أو في النصف الأخير وخاصة الليالي العشر الأخيرة من رمضان، فكانوا يزيدون ويزيدون، لأن الحديث ليس فيه المنع من الزيادة، لكن الأكثر أنه يقف عند هذا الحد، فكانوا يزيدون. فهموا الأئمة في عهد عمر وعمر أقرهم على ذلك أن الزمان زمان فاضل والليالي ليالي فاضلة ومضنة إجابة الدعاء، فكانوا يزيدون في الدعاء إلى ما ذكر، دعاء على الكفرة والدعاء للمسلمين ونحو ذلك. الزيادة هذه لا ليست موجودة. قال أبواب العيدين، هكذا انتهينا من صلاة الليل والوتر. قال أبواب العيدين: باب في الأكل قبل الخروج يوم العيد. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عقبة بن الأصم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الصحابي، عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج، يعني يأكل، وكان إذا كان يوم النحر لم يطعم حتى يرجع فيأكل من ذبيحته. الإسناد ضعيف لكن الحديث صحيح له ما يشهد له، أو صح من غير هذا. وهذا الحديث ضعفه من جهة عقبة ابن الأصم وهو ضعيف، لكن قد تابعه ثواب بن عتبة وهو مقبول كما قال الحافظ، يعني إن توبع. ثواب ابن عتبة بالتاء المثناة الفوقية. الحديث الأول من طريق عقبة ابن الأصم، رواه أحمد وابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى من طرق عن عقبة، وهو ضعيف كما ذكرنا، لكن تابعه ثواب بن عتبة وهو مقبول. وحديثه أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن خزيمة وابن حبان وابن عدي وابن قانع في معجم الصحابة والدارقطني والبيهقي في الكبرى والصغرى والبغوي في شرح السنة. قال البخاري: لا أعرف لثواب ابن عتبة غير هذا الحديث. وهذا لا يعني جرحا فيه، يعني ليس مشهورا بالرواية. الحافظ يقول عنه مقبول كما ذكرنا، يعني حيث توبع، وقد تابعه عقبة بن الأصم. ففي كل من الإسنادين ضعف يسير يقوي أحدهما الآخر فيصير حسنا، فالحديث حسن. ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري وعلي وابن عمر وجابر بن سمرة وابن عباس وحديث أنس سيأتي عند الدارمي. هذه أحاديث تشهد لحديث بريدة رضي الله عنه، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن عدي والبزار وغيرهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الإسناد فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، فيه لين، يعني ضعف خفيف. وأما حديث علي فرواه الطبراني في الأوسط والعقيلي في الضعفاء من طريق السوار بن مصعب عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به سوار بن مصعب. قلت: سوار بن مصعب ضعيف جدا. قال البخاري: منكر الحديث. فهذا لا يستشهد به حديث علي، لكن عندنا حديث أبي سعيد. وأما حديث ابن عمر فرواه ابن ماجه قال: حدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا مندل ابن علي. مندل في المحمد. قال: حدثنا عمر بن صهبان عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر. هذا الحديث إسناد مسلسل بالضعفاء، عمر بن صهبان وقبله مندل بن علي وقبله جبارة بن المغلس، كلهم ضعفاء. جبارة ضعفه شديد، وكذلك مندل. لا، جبارة ومندل بن علي ضعفهما ليس شديدا، عمر بن صهبان هو متروك الحديث ضعيف جدا، فهذا لا يستشهد به أيضا. وأما حديث سمرة جابر بن سمرة أخرجه البزار والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الطب من طريق ناصح أبي عبد الله عن سماك بن حرب عنه عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 7 تمرات. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن جابر بن سمرة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن سماك إلا ناصح بن أبو عبد الله وهو لين، وإنما يكتب من حديثه ما لم يروه غيره. يعني هذا الإسناد فيه ضعف ليس شديدا. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الدارقطني. إذن عندنا حديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر بن سمرة، لا، حديث علي ضعف شديد، وكذلك حديث ابن عمر. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الدارقطني والطبراني في الكبير من طريق الحجاج بن أرطاه عن عطاء عن ابن عباس قال: من السنة ألا تخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة وتطعم شيئا قبل أن تخرج. هذا فيه الحجاج بن أرطاه كثير التدليس. ورواه الطبراني في الأوسط والضياء في المختارة قال: حدثنا أحمد بن خليد قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله التميمي قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: من السنة ألا تخرج يوم الفطر حتى تطعم، ولا يوم النحر حتى ترجع. وقال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن ابن جريج إلا ابن علية تفرد به إسحاق بن عبد الله، وهذا الإسناد فيه ضعف وضعفه خفيف أيضا. فمجموع هذه الأحاديث تثبت هذه السنة، وهي أن تأكل شيئا قبل الرواح أو الغدو إلى صلاة الفطر، ولا تطعم شيئا قبل الغدو أو الرواح أو الذهاب إلى صلاة الأضحى، وفي بعض الأحاديث حتى يأكل من أضحيته، لكن هذه الزيادة فيها نظر. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، يعني الحديث السابق حديث بريدة. وهذا الحديث فيه عن عنة بن إسحاق، أما هشيم صرح بالتحديث عند ابن حبان. محمد بن إسحاق، هشيم عن محمد بن إسحاق، فالعلة هنا عن عنة بن إسحاق. والحديث أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات وابن خزيمة وابن حبان وعبد بن حميد والبزار والحاكم والبيهقي. وله وجه آخر عن هشيم قال عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ولا يتعرض لذكر الأضحى. وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والبغوي في شرح السنة. نعم، وهذا الحديث مما انتقد على البخاري. قال عبد الله بن أحمد ذكرت لأبي حديثا حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات، فأنكر من حديث هشيم عن عبيد الله، وقال أبي إنما كان هشيم يحدث به عن محمد بن إسحاق السابق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس. قال أبي وإنما حدثناه علي بن عاصم عن عبيد الله ابن أبي بكر، يعني ليس من رواية هشيم. وحديث علي بن عاصم هذا رواه أحمد في المسند، وقال الدارقطني في العلل أو في الإلزامات والتتبع في التتبع. وقد أنكر أحمد بن حنبل هذا من حديث هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر، وقال إنما رواه هشيم عن ابن إسحاق، أنكره من رواية هشيم عن عبيد الله، لكن صححه من رواية هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله عن أنس. وقيل إن هشيما كان يدلسه عن عبيد الله بن أبي بكر، يعني أسقط ذكره. وقد رواه مسعر ومرجى ابن رجاء وعلي بن عاصم عن عبيد الله ولا يثبت منها شيء، هذا كلام الدارقطني رحمه الله عن أحمد. وقال الحافظ في مقدمة الفتح، الحافظ فيه باب من الأبواب يرد فيه على الدارقطني أو غيره ممن انتقد حديثا من أحاديث البخاري، فرد عن هذا الحديث قال وأحمد بن حنبل إنما استنكره لأنه لم يعرفه من حديث هشيم، لأن هشيما كان يحدث به قديما هكذا، ثم صار بعد لا يحدث به إلا عن محمد بن إسحاق، ولهذا لم يسمعه منه إلا كبار أصحابه، يعني الذي هو عن عبيد الله هذا. وأما قوله إن هشيما كان يدلس فيه فمردود، فرواية البخاري نفسها عن هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر فذكرها، هذا كلام الحافظ. والعجب من الإسماعيلي أيضا فإنه أخرجه من رواية أبي الربيع الزهران عن هشيم عن عبيد الله ثم قال هشيم يدلس، وكأنه لما رواه عنه معنعنا ظن أنه سيما دلسه، ومن هنا يظهر شفوف نظر البخاري على غيره. أمير المؤمنين في الحديث يصحح الحديث وإحنا نقول آمين، حد ينتقد لا ندور على أخطاء الذي انتقد واعتراضات الذي اعترض وترد. وكل الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وغيره على ابن حجر رحمه الله مردود عليها، إلا خمسة أحاديث فيها خلاف، لا نقول إنها الطعن أو النقد فيها ثابت، فيها خلاف. البخاري ومعه طائفة قالوا بقوتها، والدارقطني ومن معه قالوا بالانتقاد فيها، وأن الانتقاد وارد ولا تقبل. ولا شك أن النظر البخاري ومن معه أقوى. وفي حديث من الأحاديث ابن حجر رد عن الأحاديث ووقف عند هذا يعني، وقال يعني والجواب عنه تكلف وتعسف، فسكت، ما استطاعش أنه يرد النقد الوارد على هذا الحديث. والحديث كما ذكر طيب يقول: وأما رواية مرجى ابن رجاء فعلقها البخاري في الباب، ووصلها أحمد بن حنبل وابن خزيمة في صحيحه والإسماعيلي، ولا أدري ما معنى قول الدارقطني لا يثبت منها شيء، وقد رواه غير من ذكر، أخرجه ابن حبان في صحيحه والإسماعيلي في مستخرجه والحاكم في مستدركه من طريق عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر، غيره شيء خالص. نحوه: نعم، رواية مسعر اللي عند ابن عدي لا يصح إسنادها عنه، وعلي بن عاصم ضعيف، وأما الطريق التي ذكرها عن هشيم عن محمد بن إسحاق فروى أحمد بن منيع في مسنده والترمذي في جامعه والإسماعيلي في مستخرجه من طريق هشيم، وقد ظهر بما قررناه أن إحدى الطريقين لا تعل الأخرى، والله أعلم. وقد جزم هذا، انتهى كلام ابن حجر. وقد جزم أبو مسعود الدمشقي بأنه كان عنده شيء على الوجهين، يعني روى عن عبيد الله وروى عن محمد بن إسحاق، ونصره البيهقي، أيد كلام أبي مسعود، وتابعهما الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على تعليقه أو في تعليقه على سنن الترمذي. إذن هذه أول سنة من السنن المتعلقة بصلاة العيد، أن يطعم شيئا وأن يأكل شيئا أو تمرا قبل أن يغدو إلى صلاة عيد الفطر. أما الأضحى ففيها نظر. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.